يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قائم آل محمد، سلام على حسين وآل حسين، سلام على العارفين الواعين المخلصين من خدام الحسين، سلام عليكم. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. هذه هي الحلقة العاشرة من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة. هذا هو الجزء الثالث بخصوص جواب السؤال الذي يدور مضمونه حول زيارة الأربعين، ما هو هدف زيارة الأربعين، وهل حققت زيارة الأربعين أهدافها؟ تقدم الكلام في الحلقتين الماضيتين، ولا أريد أن أعيد ما تقدم من حديث في الحلقتين الماضيتين إلا من جهة التذكير بأهم الملاحظات التي حدثتكم عنها في الحلقة الماضية، حيث كان كلامي جوابا عن الشق الثاني من السؤال. الشق الأول: ما هو هدف زيارة الأربعين؟ وأجبت عليه في الجزء الأول. أما الشق الثاني وقد أجبت عليه في الجزء الثاني في الحلقة الماضية: هل حققت زيارة الأربعين أهدافها؟ جعلت جوابي في مجموعة ملاحظات، وبقي عندي كلام سأطرحه بين أيديكم في هذه الحلقة كي أكمل إجابتي عن السؤال المتقدم الذكر. من أهم الملاحظات التي أشرت إليها في الحلقة الماضية ما فصلته لكم وما فرقت في حديثي بين الزيارة الحدث وزيارة المعتقد. الزيارة الحدث هي التي ينشغل الإعلام بها، وقد انشغل الإعلام الشيعي بها انشغالا واضحا، الإعلام العالمي لم يعبأ بها. إعلام الدول المجاورة كذلك لم يعبأ بزيارة الأربعين. حدث بهذه الضخامة أهمله الإعلام. هذه مسألة لا بد أن ينظر إليها باهتمام، لكنني لا أريد الحديث عنها الآن. في أجواء الإعلام الشيعي، وهو إعلام ما بيننا ما بين الشيعة، هناك اهتمام واضح بالزيارة الحدث دون الزيارة المعتقد. وهذا الاهتمام سيقود الواقعة الشيعية إلى عدم الاهتمام بالزيارة المعتقد. يفترض في الإعلام الشيعي أن يكون التركيز على الزيارة المعتقد، على مضمونها العقائدي وفقا لثقافة العترة الطاهرة، لكن من أين تأتي الفضائيات الشيعية بثقافة العترة الطاهرة؟ الثقافة الحاكمة في الأجواء الشيعية هي ثقافة المذهب الطوسي اللعين. المذهب الطوسي ألغى ثقافة العترة ووضعها جانبا، وفي الوقت نفسه لو أن أحدا أراد أن يضع ثقافة العترة في الوسط الشيعي في مركز الثقافة الشيعية، فإن عجول المذهب الطوسي الذين يقال لهم المراجع في النجف وكربلاء سيشنون عليه حربا شعواء. وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع في مواجهتهم القذرة، أتحدث عن المواجهة القذرة لمراجع النجف وكربلاء مع قناة القمر الفضائية. الأوساط الشيعية تعرف هذا الأمر بشكل واضح، ولا أريد أن أتشعب في هذه النقطة. الفضائيات الشيعية، المواقع الإلكترونية، القنوات الشيعية التي هي على الإنترنت، ومن الآخر كل مراكز الإعلام الشيعي إن كان ذلك على الواقع الأرضي أو كان ذلك على الواقع الافتراضي، كل هذه المراكز لا تتحدث إلا عن الزيارة الحدث. الزيارة الحدث أمر مهم، لكن الشيعة لن ينتفعوا من تركيز الحديث على الزيارة الحدث. من زار الحسين عارفا بحقه، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا هو المضمون الذي هو مضمون زيارة الأربعين، من زار الحسين عارفا بحقه. الفضائيات الشيعية، مراكز الإعلام الشيعي على أرض الواقع وفي العالم الافتراضي لا يحسنون شيئا من هذه الثقافة، ولا يعرفون شيئا من هذه المعرفة. ثقافتهم، معرفتهم طوسية إلى النخاع. الثقافة الطوسية ثقافة ناصبية قذرة، ثقافة تتنافر مع ثقافة العترة الطاهرة بدرجة 100%. وهذا الموضوع حدثتكم عنه كثيرا، مئات ومئات من الساعات، مئات ومئات من الوثائق والحقائق والدقائق. لا أريد أن أسهب في هذه الناحية في حديثي. إذن هناك الزيارة الحدث، وهناك الزيارة المعتقد الذي يفترض أن الإعلام الشيعي يركز الحديث على الزيارة المعتقد بنسبة تتجاوز 90% من مساحة الإعلام، وما بقي من مساحة الإعلام يتحدث الإعلام الشيعي هكذا يفترض عن الزيارة الحدث، ويوظف الحديث عن الزيارة الحدث لخدمة الحديث عن الزيارة المعتقد. هكذا يجب أن تكون الأمور، لكنها لا تجري على هذا المنوال، لأن الواقع طوسي، لأن الواقع لا علاقة له بدين العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد. هذه الملاحظة حدثتكم عنها في الحلقة الماضية. وملاحظة أخرى، من أن زيارة الأربعين التي هي برنامج مهدوي، إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يريد منها أمرين. الأول أن تكون زيارة الأربعين نافذة مفتوحة وبنحو واسع جدا نحو العالم. الإمام يريدها عالمية، مثلما قرأت عليكم في الروايات من أن الناس ستسير إلى الحسين من الآفاق، من آفاق العالم. هذا أولا. وثانيا، ما يجري على الأرض في زيارة الأربعين بكل خصوصيته تدريب لشيعة العراق لما سيواجهونه في مرحلة الظهور الشريف وما بعد الظهور، حيث ستزدحم الشعوب والأمم في العاصمة العلوية المهدوية. لا أريد أن أعيد تفاصيل الكلام وما ذكرته بهذا الخصوص في الحلقة الماضية. الملاحظة الثالثة، ما أشرت إليه من مشكلة بدأت تنتشر شيئا فشيئا في أجواء زيارة الأربعين، تتحول النشاطات الحسينية من نشاطات حسينية إلى نشاطات استعراضية. هذه المشكلة مشكلة عويصة وقبيحة جدا، أن تتحول نشاطات الخدمة الحسينية إلى حالة استعراضية. نحن بحاجة إلى الاستعراض الإعلامي، لكن ليس فيما بيننا، ليس فيما بين الشيعة أنفسهم، وإنما نستعرضها إعلاميا أمام العالم. هذا لم يتحقق، ولم تتحرك الشيعة بهذا الاتجاه. قطعا لا يلام في هذا عوام الشيعة، ولا تلام المواكب الحسينية التي إمكاناتها محدودة. الذين يلامون هم الذين يمتلكون الأموال الطائلة والهائلة، وهي أموال تعنون بأنها أموال دينية شيعية، بغض النظر عن مصادرها، وبغض النظر عن الطرق اللصوصية والأساليب الملتوية التي يستعملها مراجع الحوزة الطوسية. هؤلاء لصوص بتمام معنى الكلمة، وسراق يضحكون على الشيعة منذ سنة 448 للهجرة، حينما تأسست حوزة النجف، وحينما أسس الطوسي المشؤوم مذهبه اللعين المشؤوم، أعني المذهب الطوسي الذي هو مذهب مراجع النجف وكربلاء، والذي لا يمت بصلة مطلقا لا من قريب ولا من بعيد إلى دين العترة الطاهرة. ظاهرة الاستعراض بدأت تأكل العطاء المعنوي لهذه الزيارة الشريفة، وإذا ما فسح المجال وانتشرت هذه العدوى، عدوى الاستعراض في كل الأنشطة الحسينية في أجواء زيارة الأربعين، فتلك هي النهاية الحقيقية المعنوية لمضمون زيارة الأربعين. وهذه خيانة لإمام زماننا. زيارة الأربعين برنامج مهدوي يجب علينا، على الأقل يجب على الذين يعرفون هذه الحقيقة، من أن زيارة الأربعين برنامج مهدوي يجب عليهم أن يكونوا أوفياء لهذا البرنامج. يجب عليهم أن يظاهروا إمامهم، أن يناصروه كي يصل البرنامج إلى أهدافه. أما أن نعبث بهذا البرنامج بهذه الطريقة الرخيصة جدا، أن نحول النشاطات الحسينية إلى حالات استعراضية وإلى تنافس سخيف فيما بين المدن الشيعية أو بين العشائر الشيعية أو بين المواكب الكبيرة والهيئات المشهورة الشيعية، سخافة هذه، سخافة إلى أبعد الحدود. هذه الملاحظات هي الملاحظات الأهم التي أشرت إليها في حلقة يوم أمس. نذهب إلى فاصل.
يا نعم الحسيب، يا نعم الطبيب، يا نعم الرقيب، يا نعم القريب، يا نعم المجيب، يا نعم الحبيب، يا نعم الكفيل، يا نعم الوكيل، يا نعم المولى، يا نعم النصير. سبحانك يا يا سرور العارفين، يا من المحبين، يا أنيس المريدين، يا حبيب التوابين، يا رازق المقلين، يا رجاء المذنبين، يا قرة عين العابدين، يا منفس عن المكروبين، يا مفرج عن المغمومين، يا إله الأولين والآخرين. سبحانك يا لا
بقيت ملاحظات سأشير إليها من مجموعة الملاحظات التي شرعت بذكرها في الحلقة الماضية. الواقع الشيعي بنحو عام والواقع الشيعي العراقي بنحو خاص، لأن زيارة الأربعين إنما تتحقق على الأرض الشيعية العراقية، وتتحرك في الوسط المجتمعي الشيعي العراقي. إذا نظرنا إلى هذا الواقع، هل بالإمكان أن تتحقق أهداف زيارة الأربعين، أن تكون نافذة عالمية، أن يتحقق التدريب. قطعا المراد من التدريب بالدرجة الأولى التدريب المعنوي، التدريب المادي والتدريب الحسي يأتي متفرعا عن التدريب المعنوي. هل يتحقق هذا مع واقع شيعي المتصدون فيه لقيادة هذا الواقع لا علاقة لهم بإمام زماننا؟ صحيح يقال للمراجع من أنهم نواب صاحب الزمان، لكن الكلام هذا كذب وكذب 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 وتزييف وتحريف وافتراء بدرجة 100% كذاب. هنا هؤلاء لا يعرفون إمام زمانهم، كيف صاروا نوابا له؟ هؤلاء إذا ما ماتوا على عقيدتهم التي هم عليها سيموتون ميتة جاهلية. تطالبونني بالدليل، عرضت الأدلة الكثيرة لكنني سأعطيكم الدليل ومن الكتاب الكريم. حينما نقرأ في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة آل عمران، إن الدين عند الله الإسلام، أمر حصري، هذا هو الدين عند الله. إن الدين عند الله الإسلام، وفي السورة نفسها في الآية 85 بعد البسملة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذه لن للنفي التأبيدي، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام في الآية 9 بعد العاشرة بعد البسملة من سورة آل عمران، وفي الآية 85 بعد البسملة من السورة نفسها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. القضية محصورة بعنوان واحد هو الإسلام، هذا هو دين الله بحسب قرآنه. وفي سورة المائدة في الآية 3 بعد البسملة جاء فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، إنه يوم مخصوص يوم الغدير، وهذا أمر بديهي في ثقافتنا الشيعية. الذي لا يعتقد ببديهية هذا الموضوع في الثقافة الدينية المحمدية لا شأن لنا به، هو حر وما يعتقد. في الثقافة الدينية المحمدية هذه بديهة، إنها الآية التي نزلت بعد بيعة الغدير: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وماذا بعد؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام الذي تحدثت عنه الآيتان هو هذا، هو هذا. ورضيت لكم الإسلام دينا، فقبل يوم الغدير لم يكن هناك من إسلام، وإنما كان هناك شيء يقال له إسلام، لأن الإسلام لا يقال حقيقة لجزء منه، وإنما الإسلام يقال للدين الكامل، للدين المرضي عند الله، وهو هنا في هذه الآية: ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الإسلام الدين الحصري بحسب الآيات، وهو المرضي عند الله. متى تحقق؟ تحقق بعد بيعة الغدير. هذه عقيدتنا الشيعية الواضحة البديهية. هناك دين اسمه الإسلام، وهذا الدين لم يكتمل، ولم يرضى الله عنه إلا بعد تحقق بيعة الغدير. هذا منطق القرآن بحسب الثقافة المحمدية. في الآية 67 بعد البسملة من السورة نفسها، من سورة المائدة، إنها آية بيعة الغدير، يا أيها الرسول، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه الآية تؤسس تأسيسا واضحا، واضحا للضرورة الملحة والقاطعة في الدين لمعرفة الإمام. فكل شيء في ديننا تحدث عن أهمية معرفة الإمام المنصوب من قبل الله تعالى يظهر جليا في هذه الآية: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هناك ضرورة ملحة أساسية، هذه الضرورة تشكل الحقيقة الذاتية لدين الإسلام، لديننا بحسب القرآن وبحسب الثقافة المحمدية العلوية الفاطمية الأصيلة. وهذه الآية أيضا تؤسس تأسيسا واضحا قطعيا من أن الدين له أصل واحد هو أصل الأصول، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. تلاشى التوحيد، تلاشى التوحيد بكل حقائقه، وتلاشت الرسالة والنبوة بكل تفاصيلها، وراح القرآن لا يمثل شيئا. وهكذا سائر المعارف والعقائد والأسرار الأخرى، ذهبت أدراج الرياح، كل ذلك يساوي صفرا من دون بيعة الغدير. الآية واضحة. فهذا الدين له أصل واحد. مراجع النجف وكربلاء يقولون بحسب المذهب الطوسي من أن الدين له خمسة أصول. الإمامة أصل من هذه الأصول الخمسة، وفي الحقيقة ما هي بأصل، إنما هي فرع بحسب المنهج النجفي الحوزوي الخوئي السيستاني الشيرازي، قولوا ما شئتم، إنها فرع. لماذا؟ لأن الذي ينكر المعاد بحسب هذه المنظومة، أتحدث عن المنظومة العقائدية الطوسية، الذي ينكر المعاد يحكمون بكفره. المعاد أحد الأصول الخمسة، الذي ينكر الإمامة لا يحكمون بكفره. لماذا؟ لأن الإمامة ليست أصلا، هي فرع في العقائد الدينية، إنما هي أصل من أصول المذهب وليست من أصول الدين، لأن القوم لا ندري من أين جاءونا بهذه البدعة ففرقوا بين الدين والمذهب، جاءونا بها من قذارات سقيفة بني ساعدة، مصدرها هناك، لكنني حينما أقول لا أدري من أين جاءونا بها، حين أقايس الكلام مع منطق العترة الطاهرة، مع المنظومة العقائدية في دين العترة الطاهرة، هذا هو دين العترة الطاهرة، إنه دين محمد صلى الله عليه وآله، هذا الدين له أصل واحد هو أصل الأصول. أما التوحيد والنبوة فروع في سياق أصل الأصول. يمكننا أن نطلق على التوحيد من أنه أصل مجازا ومسامحة، إنه فرع. هناك أصل الأصول، الإمام، وهذا هو الذي تقره الشيعة بألسنتها حينما تقرأ الزيارة الجامعة الكبيرة، من أراد الله بدأ بكم، أنتم الأصل، من أراد الله بدأ بكم. نحن نتحدث عن منظومة ديننا بالضبط كبرنامج الاستخلاف، من أراد الله عليه أن يسجد لآدم، الملائكة سجدوا، إبليس رفض، خرج ملعونا ومطرودا، طرده الله. نحن نتحدث عن دين يريده الله منا، الله هكذا يريد دينه، جعل الإمامة أصل الأصول، التوحيد فكرة عن الله نتعلمها من الإمام ستصبح فرعا. التوحيد ما هو الله؟ لا يضحكون عليكم. التوحيد تفعيل، فهل أن الله تفعيل؟ الله فاعل وليس تفعيلا. التفعيل عملية تفكير، توحيد تفعيل. الله هو الواحد هو الفاعل. أما التوحيد ما هو الله؟ التوحيد فكرة عن الله. من أين نتعلمها؟ نتعلمها من المعصوم. سيكون التوحيد فرعا وليس أصلا. هذا هو منهج القرآن. الأشاعرة النواصب جعلوا التوحيد أصلا والنبوة أصلا والمعاد أصلا لإنكار أصل الأصول، لإنكار الإمام. فذهب الطوسي وجاءنا بأصولهم، وجاءنا بأصل العدل من المعتزلة، ثم أضاف الإمامة، وقالوا بعد ذلك من أن العدل والإمامة من أصول المذهب. فمن أنكر المعاد الذي هو فرع من فرع، المعاد فرع من القرآن، المعاد يثبته القرآن، فرع من القرآن، موضوع من موضوعات القرآن، والقرآن فرع من فروع النبوة، المعاد فرع من فرع، والنبوة فرع من فروع الاعتقاد بحسب القرآن. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسالة تساوي صفرا من دون بيعة الغدير. هذا هو الذي يريده الله، مثلما أراد الله من الملائكة ومن إبليس السجود لأبينا آدم. الملائكة سجدوا، إبليس رفض. فماذا قال له الله؟ قال يا إبليس، حينما اقترح إبليس على الله أن يسجد لله وأن لا يسجد لآدم، قال يا إبليس إني أريد أن أعبد من حيث أريد، أريد أن أطاع من حيث أريد، لا من حيث أنت تريد. هذا الذي وضعه علماء النجف وكربلاء في منظومة أصول الدين من حيث هم يريدون، لا من حيث يريد الله. من حيث يريد الله هذا قرآنه. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فذلك دين إبليسي باطل. وهذا أدل دليل على أنهم لا يعرفون إمام زمانهم، فكيف أصبحوا نوابا له؟ كذابون شياطين، كيف أصبحوا نوابا له؟ العقيدة الطوسية عقيدة شيطانية ناصبية باطلة. تريدون أن تعرفوا عقيدة دين العترة؟ عودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك في برنامجي الخاتمة، مجموعة حلقات أعرف إمامك تفصل لكم الكلام في عقيدة العترة في الدين الأصيل، في دين محمد وعلي وفاطمة صلوات الله عليهم. فهؤلاء الذين يتصدون لزعامة الواقع الشيعي دينيا أو سياسيا، السياسيون كذلك ما هم على هذه العقيدة الضالة، هؤلاء لا يعرفون إمام زمانهم. حينما لا يعرفون إمام زمانهم كيف نتوقع منهم أنهم سيدركون برنامج إمام زمانهم وكيف سيتحركون لتحقيق أهداف إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه؟ هؤلاء قوم لا يعرفون إمام زمانهم، عقائدهم شيطانية ضالة، دينهم ناصبي وسخ، وعاقبتهم سيئة. إذا ما ماتوا على هذا الدين سيموتون ميتة جاهلية. أدل دليل على أنهم لا يعرفون إمام زمانهم عقيدتهم التي يعتقدونها وفي الوقت نفسه يعلمونها الشيعة. ضلال يهلك من ضلال، هذا هو ضلال المذهب الطوسي. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان. ملاحظة أخرى لا بد من الإشارة إليها في سياق هذه الملاحظات المهمة. اقتراحات لا بد من ذكرها، هذه الاقتراحات لو نفذت فإنها ستساعد كثيرا، إن لم يكن الأمر منحصرا بها لتحقيق أهداف زيارة الأربعين والتي تقدم ذكرها. الإعلام في حياتنا هو سيد الموقف، وحينما أتحدث عن الإعلام من أنه سيد الموقف أتحدث بالدرجة الأولى عن الإعلام العالمي وليس عن إعلامنا الشيعي المحلي، فهو إعلام ضعيف للغاية. ويفتقر إلى الكثير والكثير من المؤهلات بغض النظر عن الإعلام الشيعي وضعفه، وحتى إذا افترضت بأن الإعلام الشيعي قوي سيكون قويا ضمن الواقع المحلي، ضمن الواقع الشيعي. إذا كان من أهداف زيارة الأربعين أن تكون نافذة عالمية، فإننا لن ننتفع من الإعلام الشيعي المحلي، من قنواتنا الفضائية، من أمثال قناة القمر وشبيهاتها. هذا إعلام ضعيف محدود، إعلام له جمهور خاص. القنوات الشيرازية مثلا على كثرتها، الشيرازيون أنفسهم الجمهور الشيرازي لا يتابعها، لا يتابعها. يتابع قنوات أخرى. الإعلام العالمي هو الذي يتسيد الموقف. حينما قلت من أن الإعلام سيد الموقف، الإعلام العالمي. فلو أن المتمكنين القادرين الذين تتوفر عندهم إمكانات الأموال وإمكانات العلاقات وإمكانات السلطة يتفقون مع القنوات الفضائية العالمية لتغطية زيارة الأربعين، ويغدقون على تلك الجهات بالأموال الكثيرة، ويشترطون عليها شروطهم، إنه تعاقد، فإن القنوات الفضائية العالمية ستحقق هذا الهدف، لأنها تعمل لأجل المال، وكلما حققت نجاحا كلما دفعت لها أموال أكثر. ما قيمة الأموال؟ ما قيمة الأموال لتحقيق ما يريده إمام زماننا؟ ما قيمة الأموال؟ الإعلام الشيعي ضعيف، لا يستطيع أن يفعل شيئا. الإعلام العالمي هو الإعلام القادر على تحقيق هذا الأمر، وهؤلاء يعملون بالأموال. هناك القنوات العالمية القادرة بحسب إمكاناتها وبحسب علاقاتها الدولية، إنها قادرة على نشر رسالة زيارة الأربعين وباللغات العالمية التي لها التأثير الكبير في كل أنحاء العالم. أما أن يكون العمل في دوائر الإعلام الشيعي فذلك لا يحقق شيئا من هذا الهدف. لابد من إنفاق أموال طائلة، وهذه الأموال متوفرة لدى الشيعة. وحتى لو لم تكن، إذا ما علم أصحاب الأموال من الشيعة من أن الأمر يتوقف على الإنفاق، سينفقون. ويضاف إلى هذا أن تؤسس مؤسسة إعلامية كبيرة، كبيرة بتمام معنى الكلمة، تقدم نشاطها وفقا للمعايير الغربية في العمل الإعلامي وباللغات العالمية لا بألسنة غير أهلها، بألسنة أهلها، أن تقدم نشاطا فيديويا سينمائيا تلفزيونيا على الإنترنت، مقاطع مجتزأة، أفلام قصيرة جدا. هناك محاولات شيعية لكنها فاشلة، فاشلة إلى أبعد الحدود. لقد شاهدت بعض المقاطع التي كلها عيوب من أولها إلى آخرها. لابد أن تنتج وفقا لما وصل إليه المذاق الغربي في إنتاج الأفلام. هذه المؤسسة يكون همها وعملها الأول والأخير أن تعرض دين العترة من خلال الوقائع التاريخية بعيدا عن الأساليب التقليدية التي نستعملها. نحن نستعمل الأساليب التقليدية لأن الواقع الشيعي تربى على هذا، لأن الواقع الشيعي يستطيع أن يتواصل مع هذه الأساليب فضلا عن قلة الإمكانات المتوفرة لدينا. قلة الإمكانات وحالة الواقع الشيعي هي التي تجبرنا على أن نستعمل الأساليب التقليدية. الأساليب التقليدية ضرورية في مساحات معينة، لكننا إذا كنا نتحدث عن عالمية لابد من مؤسسة إعلامية كبيرة تشتغل بهذا الاتجاه الذي أشرت إليه قبل قليل. هذا موضوع مفصل، لكنني أشير إلى رؤوس المطالب فقط. نحن بحاجة إلى دورات مكثفة، إلى كورسات للشباب الشيعي العراقي لتثقيفه بالثقافة المهدوية ولصناعة دعاة ومبلغين معاصرين يتحدثون بين الناس ويتحدثون عبر الإنترنت ويتحدثون عبر الإعلام. أن نأخذ التجربة الناجحة التي قامت بها المؤسسات الغربية في بلدان العالم الثالث في نشر ثقافة الجندر، أن نوجد منهجا مكثفا وبطريقة معاصرة، وأن تكون هناك دورات وكورسات سريعة لا تتجاوز الأسبوعين، ويكون هذا أيضا لكل الذين يأتون إلى العراق من أبناء البلدان الأخرى. وإذا كنا قادرين أن نقيم هذه الكورسات في البلدان الأخرى فذلك سيكون أفضل. هذه أمور نستطيع من خلالها أن نحول زيارة الأربعين إلى نافذة عالمية، ونستطيع أيضا أن نهيئ الشباب الشيعي العراقي والشباب الشيعي في سائر البلدان الأخرى، أن نهيئهم لخدمة إمام زمانهم عبر ثقافة مهدوية أصيلة مركزة تبتني على حقائق القرآن المفسر بتفسيرهم صلوات الله عليهم، وعلى معارف العترة التي مصدرها حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط، وتلك هي بيعة الغدير، وتلك هي معرفة إمام زماننا، وهذا هو جوهر ديننا في القرآن وحديث العترة الطاهرة. هذه مقترحات إذا ما أخذ بها أو أضيف إليها فإننا نستطيع أن نوصل زيارة الأربعين إلى أهدافها، وحينئذ سنكون قد قمنا ببرنامج تمهيدي عظيم جدا. نذهب إلى فاصل.
سلام الله وسلام ملائكة المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين أشهد لك بالتسليم والتسليم والوفاء والنصيحة لخلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل والسرت المنتجر والدليل العالم والوسي المبلغ والمظلوم المهتزل فجزاك الله عن رسولي وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين صلوات الله عليه أفضل الجزاء بما صبر واحتسبت ما فنعم عقبى الدار لعن الله من قتلك ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات اشهد انك قتلت مظلوما وان الله منجز لكم ما وعدكم جئتك يا ابن امير المؤمنين وافدا اليكم وقلبي مسلم لكم وتاب وانا لكم تاب نصرتي لكم مؤدبة حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين فمعكم معكم لا مع عدوكم إني بكم وبيابكم من المؤمنين. وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن.
الملاحظة الأخيرة والتي يظهر منها جواب الشق الثاني من السؤال: بعد كل البيانات المتقدمة في الحلقتين الماضيتين وفي هذه الحلقة، فإنني أقول من أن زيارة الأربعين حققت بعض أهدافها. قطعا الهدف الأول، وهو الهدف الثابت، الهدف الفردي، هذا يتحقق بالنسبة للزائرين المخلصين الصادقين، ومر الكلام في هذا. وكذلك بالنسبة للهدف المتحرك، حينما تكون الزيارة صرخة براءة في وجه أعداء العترة الطاهرة، وحينما تكون زيارة الأربعين سببا لإدخال السرور على محمد وآل محمد، هذه المضامين تحققت بدرجة وبأخرى. لكن الأهداف الأهم لم تتحقق، ما يرتبط بجعلها نافذة عالمية، وما يرتبط بجعلها مدرسة عقائدية لتدريب شيعة العراق خصوصا وشيعة العالم عموما لاستقبال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، مثلما مر البيان، هذه المضامين لم تتحقق. فيكون الجواب من أن زيارة الأربعين حققت بعض أهدافها وحققت شيئا مهما، لكن الشيء الأهم لم يتحقق منه شيء. المشكلة أساسا في المتصدين لقيادة الواقع الشيعي، وثانيا المشكلة في الشيعة أنفسهم، إنهم يثقون بهم بل يقدسونهم بل يؤلهونهم. مشكلة الشيعة هي هذه، لا يعرفون حقيقة هؤلاء الذين يقفون حاجزا فيما بينهم وبين إمام زمانهم، يقفون حائلا فيما بينهم وبين تحقيق مراد إمام زمانهم. هذه مشكلة الشيعة عبر القرون الماضية، ويبدو أن المشكلة ستبقى. أعتقد أن الجواب صار واضحا من خلال الحلقتين الماضيتين ومن خلال ما ذكرته في هذه الحلقة لحد الآن. السؤال الذي وصلني من قوم: ما هو هدف زيارة الأربعين؟ وهل حققت زيارة الأربعين أهدافها؟ فكان الجواب في الجزئين المتقدمين وفي هذا الجزء الثالث. توضيح في الاتجاه نفسه، ما بقي من وقت الحلقة سأجعله توضيحا في الاتجاه نفسه وفي أجواء السؤال وجوابه. هناك أمر أكرره دائما وسأذكره مرة أخرى في هذه الحلقة، حقيقة مغيبة عن الشيعة ومغيبة بأسلوب شيطاني خبيث قذر، والذين غيبوا هذه الحقيقة هم هؤلاء الذين يقال لهم الآيات المراجع نواب صاحب الزمان، هؤلاء الكذابون. إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه غائب عن أبصارنا، لكنه ليس غائبا عن العقول المستنيرة بنوره وعن القلوب المشرقة بفيضه ولطفه. ثقافة العترة الطاهرة التي غيبها هؤلاء الكذابون كذابو النجف وكربلاء تبين لنا الحقيقة. هذا نهج البلاغة الشريف، وهذه طبعة دار التعارف بيروت لبنان، الصفحة 48 بعد 100، الخطبة 50 بعد 100. أمير المؤمنين يتحدث عن الملاحم والفتن والاضطرابات التي ستكون في قادم الأيام وتحديدا في زماننا، إنه يتحدث عن زمان الغيبة الطويلة. إلى أن يقول أمير المؤمنين: ألا وإن من أدركها منا، من أدرك زمان الفتنة منا من محمد وآل محمد، إنه يتحدث عن الحجة بن الحسن. دققوا النظر معي في العبائر. ألا وإن من أدركها منا يسري فيها بسراج منير ويحذو فيها على مثال الصالحين، على مثال الصالحين من آل محمد. أمير المؤمنين يتحدث عن الحجة بن الحسن صلوات الله عليهم جميعا. ألا وإن من أدركها منا يسري فيها بسراج منير ويحذو فيها على مثال الصالحين، لأي شيء وماذا يفعل؟ ليحل فيها ربقا. الربق في أصله المكان الذي تربط فيه الحيوانات بالحبال والسلاسل، ليحل فيها ربقا. وماذا بعد؟ ويعتق فيها رقة، تحرير للعبودية. وماذا بعد؟ ويصدع شعبا، هناك ما هو مجتمع متماسك فإن الإمام يفرقه، صدع الشعب تفريقه، تكسيره، تقسيمه، ويشعب صدعا، وهناك المتفرق الذي سيقوم بجمعه. هذه التعابير تحدثنا عن أن الإمام في شغل دائم، في عمل متواصل، هو غائب عن أبصارنا، لكنه يعمل ويعمل ويعمل. دقق النظر في كلمات أمير المؤمنين: ألا وإن من أدركها منا، من محمد وآل محمد، يسري فيها بسراج منير، ويحذو فيها على مثال الصالحين، ليحل فيها ربقا، ويعتق فيها رقا، ويصدع شعبا، ويشعب صدعا. هذا نشاط منه ما هو سياسي مباشر، ومنه ما هو سياسي ليس مباشرا، ومنه ما هو اجتماعي بنحو مباشر وبنحو غير مباشر، ومنه ما هو اقتصادي، ومنه ما هو ثقافي. ليحل فيها ربقا، ويعتق فيها رقا، ويصدع شعبا، ويشعب صدعا، في سترة عن الناس، وهو غائب، في سترة عن الناس، مستور، مستور عن الأبصار، في سترة عن الناس، لا يبصر القائف أثره، القائف الذي يحترف فن القيافة، يستطيع أن يتتبع الآثار، لا يبصر القائف أثره. في زماننا إنها الأقمار الصناعية التي تتجسس على كل شيء، إنها دوائر المخابرات العالمية، إنها أجهزة التنصت، إنها الكاميرات العلنية والخفية، إنها وإنها وإنها، إنها وسائل الكشف عن الأسرار، فما بات سر إلا وكشف في أيامنا هذه بسبب كثرة وسائل كشف الأسرار. ولكن هؤلاء لن يستطيعوا أن يصلوا إليه، في سترة عن الناس، لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره. هذه كلمات الأمير: لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره. هذا برنامج إمام زماننا، إنه يتحرك من وراء الستار، نشاط مستمر، ليحل فيها ربقا، ويعتق فيها رقا، ويصدع شعبا، ويشعب صدعا، نشاط دائب دائم، إنه على تواصل مع كل التغيرات الكبيرة في العالم وعلى جميع المستويات، ولكن في سترة عن الناس، لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره. وماذا بعد؟ ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل. الكلام المتقدم بخصوص جميع أنحاء العالم، وهذا الكلام بخصوص الواقع الشيعي وبخصوص المجموعة المخلصة لإمام زماننا. ثم ليشحذن فيها قوم، إنهم القريبون من المخلصون له، ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل. القين هو الحداد، والنصل عنوان للسيوف والأسنة والرماح. وهنا جاء التعبير مصحوبا بالتوكيد بلام التوكيد ونون التوكيد المثقلة، ثم ليشحذن فيها قوم شحذ، وهذا مفعول مطلق من لفظ الفعل لتوكيد المعنى. إذن عندنا لام التوكيد، هذا توكيد أول، وعندنا نون التوكيد المثقلة، فهنا توكيدان نون ونون، وعندنا كذلك المفعول المطلق الذي هو من نفس لفظ الفعل، هذا توكيد رابع، وعندنا تقديم للجار والمجرور على المفعول المطلق، وهذا تأكيد خامس. ثم ليشحذن فيها، هذا هو الجار والمجرور، ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، والتأكيد السادس من هذا المعنى، من معنى القين الحداد والسيوف. كان بالإمكان أن يكون الكلام ثم ليشحذن فيها قوم شحذا شديدا، لكن حينما جاء الإمام بهذه الصورة، بصورة الحداد الذي يشحذ السيوف، هذه صورة قوية جدا لتأكيد المعنى. ألا تلاحظون أن المعنى يتأكد تأكيدا قويا؟ يعني أن هذا الأمر لا بد أن يجري ولا بد أن يكون، فأين هو هذا؟ هذا الكلام ذكرته سابقا، ووصلني كلام من النجف من أنهم كانوا يتابعون البرنامج وفيما بينهم يتحدثون، يقولون من أن الكلام هذا خطير إذا ما انتشر بين الشيعة. لماذا؟ هم يكملون كلامهم لأنه سيكشف عن حقيقة المراجع وسيكشف عن عورات المراجع، فليس من المراجع في النجف وفي كربلاء وفي سائر المناطق الشيعية الأخرى من ينطبق عليه هذا الكلام. هذا كلامهم هم في النجف ومن العمائم الكبيرة. ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، ماذا يجري فيهم وماذا يجري بخصوصهم؟ تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم. هذا تواصل مع إمام زماننا، إمامنا يتواصل مع شيعته إذا ما كانوا يستحقون التواصل. إذن لا غيبة في البين، إنها غيبة نسبية، غيبة محدودة. تكون الغيبة شديدة حينما نكون نحن في حالة سيئة، في حالة مزرية في التعامل مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، حينما نكون بهذا المستوى الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين، فإن الغيبة ستكون نسبية، ستكون مقيدة، وإن الإمام سيتواصل معنا بطريق جلي بطريق خفي، الأمر بيده والحكمة كلها عنده صلوات الله وسلامه عليه. تجلى بالتنزيل أبصارهم هؤلاء شيعة تجلى بالتنزيل أبصارهم بنحو مباشر من الإمام المعصوم. إذن لا معنى لهذا الكلام الذي يمكن أن يكون صوابا ويمكن أن يكون خطأ، كما هو الحال في منهج حوزة النجف. وصادق هذا الذي نقلت كلامه قبل قليل من أن الشيعة لو ثقفت بهذه الثقافة لانكشفت عندها عورات مراجع النجف وكربلاء، لأنهم لا يملكون وضوحا، دينهم مبني على الظنون والاحتمالات. هذا هو دين الظنون، دين النجف، دين علم الكلام، ودين علم أصول الفقه، ودين السخافة المرجعية، ودين الاجتهاد. هذا هو دين الاجتهاد، الدين المهدوي هذا. تجلى بالتنزيل أبصارهم، الإمام يمدهم بالحقائق، تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم. إذن سيتخلص الشيعة من مزبلة التبيان ومزبلة مجمع البيان ومزبلة الميزان ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. الإمام يواصلهم صباحا ومساء، يغبقون عند المساء، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح مساء وصباحا، يشربون كؤوس الحكمة المهدوية. إذن فليذهب عرفان صدر الدين الشيرازي وعشق الغلمان وهذا الهراء الصوفي القذر، فليذهب كله إلى الجحيم. هذه الحكمة المهدوية، هذا كلام أمير المؤمنين يخبرنا عن إمام زماننا. فأين الشيعة عن هذا؟ أين الشيعة عن هذا؟ إذا كنتم شيعة لماذا لا يتحقق هذا المعنى فيكم؟ نحن لسنا بشيعة، لو كنا شيعة لتحقق هذا المعنى فينا. إمامنا الحجة عمله بخصوص العالم دائب مستمر، وقطعا هناك من أولياء الإمام يتواصل معهم بهذا المستوى، لكنهم في حاشية الواقع الشيعي، الذين في متن الواقع الشيعي هم كذابون، يكذبون على الإمام ويكذبون على أنفسهم ويكذبون على الشيعة، سفلة منحطون يدعون أنهم نواب صاحب الزمان ودينهم مبني على الاجتهاد والظنون، على الشكوك والاحتمالات. فيما بينهم وبين أنفسهم لا يعتقدون بمضمون ما يصلون إليه في التفسير في العقائد وفي الفتاوى، لكنهم يضحكون على الشيعة ويتظاهرون بأنهم على يقين وعلى وضوح من أمرهم. كذابون هؤلاء، اليقين والوضوح هنا عند قوم هذه أحوالهم، وهذا المنهج يتناقض مع منهج حوزة النجف بدرجة 100%، بل إن منهج حوزة النجف يكذب هذا الكلام، يكذب هذا الكلام. ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. هذه الحكمة المهدوية العظيمة، هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه مع أبي خالد الكابولي. إنني أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في الصفحة 53 بعد 300. الحديث طويل، إنه الحديث الثاني من الباب 31، يبدأ في الصفحة 51 بعد 300. موطن الحاجة هنا إمامنا السجاد يقول لأبي خالد الكابولي: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته، يتحدث عن الحجة بن الحسن وعن غيبته وعن شيعته في غيبته. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته، القائلين المعتقدين بإمامته، القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. لماذا؟ لماذا؟ لأن الإمامة يتواصل معهم بدرجة أقوى من درجة تواصل الأئمة مع شيعتهم في زمان الظهور. قد تقولون: وكيف يمكن ذلك؟ لأننا في مرحلة التأويل، ومرحلة التأويل تدريجية، وكلما تقدم الزمان كلما ارتفعت درجة التأويل. هذا هو الذي يشير إليه إمامنا السجاد صلوات الله عليه. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، أفضل من أهل كل زمان بالدرجة الأولى من كل شيعة في كل الأزمنة المتقدمة. لماذا؟ لأن الإمام الحجة يتواصل مع شيعته في زمان الغيبة بنحو أرقى وأرقى وأرقى، إن كان ذلك عبر الألطاف الجلية أو عبر الألطاف الخفية، المضمون يصل إليهم. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. يبين الإمام السجاد هذه الحقيقة لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم. الله كيف يعطي؟ يعطي عبر أولياء النعم، عبر إمام زماننا، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من أي شيء؟ هل أعطاهم من الأموال؟ هل أعطاهم من السلطة؟ هل أعطاهم من الجموع الكثيرة من الحمير الذين يقدسونهم ويؤلهونهم؟ أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة. لماذا؟ حتى يتواصل الإمام معهم، مثلما مر الكلام علينا، حتى تصل كؤوس الحكمة إليهم. وإلا إذا كانوا لا يملكون عقولا ولا يملكون أفهاما ولا يملكون معرفة، فهل أن الإمام الحجة سيقدم لهم كؤوس الحكمة صباحا ومساء؟ هؤلاء هم أئمتنا، حدثونا وبينوا لنا الحقائق، لكن هذه الأحاديث ضعيفة بحسب منهج المراجع الثولان في النجف وكربلاء، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. هذا ما بينته لكم قبل قليل من أن الغيبة ستكون نسبية، ستكون نسبية. لأننا في مرحلة التأويل، ومرحلة التأويل مرحلة تدريجية تكاملية حتى نصل إلى يوم الخلاص، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان في زمان الغيبة الطويلة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف. ما قال من أنهم يقاتلون بالسيف، وإنما جعلهم بمنزلة المجاهدين بالسيف، إنهم يجاهدون بالإعلام والتعليم والثقافة، وهذا ما كنت أحدثكم عنه قبل قليل عن أهداف زيارة الأربعين. زيارة الأربعين تتحقق أهدافها إن كان في المتن، في متن المشهد هؤلاء، لا أن يكون أولئك الثولان الذين يتسيدون المشهد الآن. وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وليس هؤلاء الثولان، أولئك المخلصون حقا. وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. أي مرجع من مراجع النجف وكربلاء يدعو إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا؟ إنهم يدعون إلى أنفسهم فقط، وكلاؤهم يدعون للمراجع فقط، الفضائيات تدعو للمراجع فقط، طلابهم يدعون للمراجع فقط، خطباء المنبر يدعون للمراجع فقط. هذا هو الواقع الذي يجري على الأرض. هؤلاء ما هم دعاة لدين الله عز وجل سرا وجهرا، هذه المضامين لا تنطبق عليهم لا من قريب ولا من بعيد. الواقع هو الذي يحكي عن نفسه بنفسه. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. لماذا؟ لأن الإمامة يتواصل معهم بطريقة أرقى مما كان في الأزمنة الماضية، بسبب أن التأويل تكاملي، فكان الأئمة يتعاملون مع الذين عاصروهم بحسب الزمان وبحسب المتلقين. ومثلما مر علينا في الحلقات المتقدمة من أن سورة التوحيد، ومن أن الآيات الأولى من سورة الحديد أنزلت للمتعمقين في آخر الزمان، هناك في حديث العترة هناك الكثير والكثير مما لم يفهمه رواة الحديث زمان الأئمة، وإنما أجل فهمه للمتعمقين في آخر الزمان، فأحكام حديثهم هي أحكام قرآنهم. هذه حقائق، هذه حقائق لكنكم غائبون عنها، وهي مغيبة عنكم، غائبون عنها بسبب فقدانكم لعقولكم. أنتم مخدرون، أنتم مبنجون، بنجكم هؤلاء الثولان وجعلوكم حميرا. ذكروهم بالوثيقة الديخية.
ما بدي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين قليل مستعجل مش ده اقول تركب يعني خلاقة اهميشيني مرتب خلاقة اهميشيني جيمي يتبعو لك بكيه حركة صدوني فقرش ديخ عربي فقرش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرفنا قال تركب مثل ما تركب نعم والله ديخ وليش لا مو علم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا أقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة
أنتم مغيبون عن هذه الحقائق لأنكم مستحمرون من قبل هؤلاء المراجع، صنعوكم حميرا وصعدوا على ظهوركم، وهذه الحقائق مغيبة عنكم لأن المنهج الطوسي هو الذي تدينون به، المنهج الطوسي اللعين هو الذي غيب هذه الحقائق، فأنتم مغيبون لأن عقولكم غائبة، استحمرتم من قبل المراجع، وهذه الحقائق مغيبة لأن أعينكم تنظر إلى المنهج الطوسي فقط، وهذا المنهج اللعين حائل فيما بينكم وبين معارف أئمتكم. تريدون أن تبقوا هكذا أنتم أحرار، لكن الندم لا ينفع الإنسان بعد موته. الإنسان في حياته يستطيع أن يندم وأن يكون الندم نافعا، لكن بعد الموت لن ينفعه الندم. الندم في الحياة يمكن أن يكون إيجابيا، ويمكن للإنسان أن يرتب أثرا عمليا سليما على ندمه، لكن بعد الموت لا ينفع الندم ولا تحين مندم. أكان الإنسان نادما أم لم يكن؟ لن يفرق شيئا بالنسبة له بعد الموت. الندم في الحياة يمكن أن يكون نافعا إذا رتب عليه أثرا عمليا. نحن نقرأ في الكاف الشريف، وهذا هو الجزء الأول للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، في الصفحة 82 بعد 300. إنه الحديث 19 من باب في الغيبة بسنده، بسند الكليني عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: للقائم غيبتان، إحداهما قصيرة والأخرى طويلة. الغيبة الأولى القصيرة لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته، والأخرى وهي الغيبة الطويلة التي نحن فيها لا يعلم بمكانه إلا خاصة مواليه. نحن لا نعرف هؤلاء، وهؤلاء لن يتكلموا بشيء ويأخذون أسرارهم معهم إلى قبورهم، لكن الرواية تخبرنا من أن الغيبة غيبة نسبية. الإمام يتواصل مع شيعته، مع كل مجموعة بحسبها، مع مجموعات كهذه المجموعات التي تتحدث عنها الرواية يتواصل بنحو جلي مباشر، لأنهم يحتملون هذا الأمر وهم أهل لذلك، ومع مجموعات أخرى ليس من مصلحتهم وليس من مصلحة الناس وليس من الحكمة أن يتواصل معهم بنحو مباشر، فإنه يتواصل معهم بنحو خفي مثل ما مر علينا وما قرأت عليكم في نهج البلاغة من أن كؤوس الحكمة تصل إليهم صباحا ومساء، ومن أنهم يمدون بالعقول والأفهام والمعرفة مثل ما قرأت عليكم من كمال الدين وتمام النعمة عن إمامنا السجاد. وهناك الكثير والكثير من مثل هذه الأحاديث. الغيبة نسبية ليست مطلقة، فالإمام هنا يتواصل مع جمع من الشيعة بنحو مباشر. للقائم غيبتان، إحداهما قصيرة والأخرى طويلة. الغيبة الأولى وهي القصيرة لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته، والأخرى وهي الطويلة إنها الغيبة التي نحن فيها لا يعلم بمكانه إلا خاصة مواليه. إذن أين هي الغيبة؟ غيبة نسبية، والإمام يتواصل مع كل جمع بحسبهم، لكنه ترك النجف وأهلها وحوزتها، وترك الشيعة من أتباع هؤلاء الثلان، تركهم لأنهم لا يستحقون أن يتواصل معهم لا بنحو جلي ولا بنحو خفي، ولذا ضاعوا في دين الظنون وفي عقائد الأشاعرة والمعتزلة. هذا هو الواقع الشيعي الموجود بين أعيننا وبين أيدينا، وسيقودهم هذا إلى الحركة البترية الشيطانية اللعينة السافلة، حيث ستجتمع كلمة المراجع في النجف وكربلاء على حرب إمام زماننا. الروايات هي التي حدثتنا بذلك، المعصومون هم الذين أخبرونا بذلك، وألطاف الإمام واضحة حينما يتحدث الإمام الصادق صلوات الله عليه مع المفضل بن عمر. إنني أقرأ عليكم من المصدر نفسه، من الكافي، من الجزء الأول، ومن الباب نفسه، من باب الغيبة، الحديث 11، حديث الرايات المشتبهة. الإمام يخبر المفضل بن عمر عن الرايات المشتبهة: ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. حينما بكى المفضل، الإمام قال له: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ ما يبكيك يا مفضل؟ فقلت: جعلت فداك، كيف لا أبكي وأنت تقول 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي؟ قال المفضل وفي مجلسه، في مجلس الصادق: كوة تدخل فيها الشمس. فقال: أبينة هذه؟ أشار إلى الشمس. فقلت: نعم. قال: أمرنا أبين من هذه الشمس. الإمام هنا يشير إلى ألطافه، وألطاف الإمام أين تتجلى؟ ألطاف الإمام الصادق تتجلى في إمام زماننا. الإمام الصادق يشير إلى ألطاف إمام زماننا التي تجعل دينهم وأمرهم أبين من الشمس عند أصحاب البصائر. هذه الكلمات تشتمل على الكثير من المعاني، تشتمل على الكثير من الحكام. نحن نتحدث بحديث قوم حديثهم فصل الخطاب، فصل الخطاب هو هذا، حديثهم جوامع الكلم، جوامع الكلم هي هذه. هذه العبائر تشتمل على الغزير من الفحاوى وعلى الوفير من المعاني. هذه حقائق أحاديث البلاغة والفصاحة المحمدية العلوية الفاطمية. أمرنا أبين من هذه الشمس، إشارة واضحة أن ألطاف الإمام تقودنا إلى المنهج الذي يريده الإمام، مثلما الشمس ترشد الناس وتجعل الناس يسيرون في الطريق الصحيح دون أن يسيروا في الطريق الذي يسبب هلاكهم. أتحدث عن الطرق الفيزيائية على صعيد تراب الأرض. فقال: أبينة هذه الشمس؟ فقلت: نعم. قال: أمرنا أبين من هذه الشمس. وهذا هو الذي قاله إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في توقيع إسحاق ابن يعقوب: إنني أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة، وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب، السحاب الغيوم البيضاء وليست السوداء. وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب. اجمعوا بين هذا الكلام وبين ما قاله إمامنا الصادق للمفضل. أقرأ من الحديث الثالث من الباب نفسه: والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. إنما يكون ذلك عبر ألطاف إمام زماننا، عبر ألطافه الجلية والخفية على حد سواء. نذهب إلى فاصل. عن الحسين بن المختار، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبنيه. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة. عن بدر ابن الخليل الأزدي قال: قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض: تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان، والقمر في آخره. فقال الرجل: يا ابن رسول الله، تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف؟ فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: إني لأعلم بما تقول، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام. وفي الاتجاه نفسه ما جاء مذكورا في أول صفحة من رجال الكشي، وهذه الطبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، إنها طبعة الرابعة 2004 ميلادي، طهران إيران، الحديث الثاني بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم، من رواة الحديث، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا على صلة بالغيب، حتى يكون محدثا. فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث. إذن أين الغيبة؟ الغيبة نسبية، لكن لماذا نحن في غيبة مطلقة؟ السبب أولئك الكذابون في النجف، هؤلاء السفلة المفترون الضالون المضلون، هؤلاء هم المشكلة. وإلا فإن إمام زماننا دينه واضح وأمره واضح، والعترة الطاهرة بيّنت لنا حقائق دينها، لكن القوم ضيعونا فضعنا. قد ضيعونا وضعنا، وضاعت مسالكنا، لا دنيا ولا آخرة. تدبروا في هذا الحديث، تدبروا. هذا الحديث وحده يقلب الفكرة السقيمة عن الغيبة الذي تعلمناه من هؤلاء الثلان. اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث. حينما يكون مفهما فإنه يتحدث عن فهم وعلم، لا يبقى حائرا هل أصاب أم أنه أخطأ، مثلما هو حال مراجع النجف وكربلاء. هذا دين العترة، هذا دين العترة. فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث. وحق الزهراء البتولي منهج حوزة النجف، إذا كان الإنسان عنده شيء من الفهم ودرس في حوزة النجف، سيتحول إلى إنسان أثول، إلى غبي بتمام معنى هذه الكلمة. أتحدث عن دين العترة الطاهرة، سيصبح غبيا لا يفقه شيئا، لا من قرآن العترة ولا من حديثهم، وإنما يذهب باتجاه الضلال، يتصور أنه يفهم، يذهب باتجاه الجهل، هذا الذي يقال له علم في حوزة النجف. كل هذه الأحاديث تشير إلى أن الغيبة غيبة نسبية، لكنها بالنسبة لنا، بالنسبة للطوسيين وأتباع المذهب الطوسي، غيبة مطلقة، بل هي غيبة فوق غيبة. الإمام غائب عن الأبصار، وهم غيبوا، أصبحوا حميرا عند المراجع، وغيبت الحقائق عنهم. إنهم يعيشون غيبة فوق غيبة. الكلام الذي قرأته عليكم من الجزء الثامن من الكاف الشريف في خطبة أمير المؤمنين، من أن التيه سيضاعف على الشيعة أضعافا مضاعفة أضعاف تيه بني إسرائيل. الإمام غائب عن الأبصار، عقولهم مغيبة لأنهم أصبحوا حميرا عند المراجع. المذهب الطوسي غيب الحقائق عنهم غيبة فوق غيبة، فهؤلاء يرجى صلاحهم. من أين يرجى صلاحهم؟ الإمام يفتح الأبواب لصلاحهم لكنهم لا يقبلون، لا يقبلون، يريدون أن يعبدوا عجولهم. تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه، طبعة ذوي القربى الأولى قم المقدسة، إنها رواية التقليد في الصفحة 74 بعد 200، بعد أن تحدث إمامنا الصادق عن أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة في زماننا هذا أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، إلى أن يقول: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه. هذا ما هو بدين المراجع، هذا دين الحجة بن الحسن، فهذا الشيعي من عوام الشيعة وليس من المراجع. المراجع دينهم دين نجس، إنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هذا كلام الصادق، ما هو كلامي صلوات الله عليه. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه. إنه الدين المهدوي، إنه دين العترة، ما هو بدين المراجع. أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. فهل أن الله يتصل بشكل مباشر بهذا الشيعي؟ إنها ألطاف إمام زماننا، ألطافه الجلية الخفية بحسب حكمة إمام زماننا. لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، في يد المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، ولكنه يقيد له مؤمنا. إذن أين الغيبة؟ الغيبة نسبية. الذي يجعل الغيبة مطلقة هم مراجع النجف الذين يقفون حائلا فيما بيننا وبين إمام زماننا، ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه، فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله على مراجع النجف وكربلاء، ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة. الكلام واضح، الغيبة نسبية، وألطاف الإمام واصلة، واصلة إلى الذي هو فقيه فإنه سيكون مفهما، وإلى عوام الشيعة فإن الإمام سيقيد المفهم لهم. أما مراجع التقليد في الحوزة الطوسية سيضلون أنفسهم ويضلون الشيعة، وسيمنعون الشيعة عن قصد الحق المصيب، وهم أضر عليهم من ضرر جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هذه كلمات صادق، ما هي كلماتي وحق الحسين، كلمات صادق هذه يحدثنا بها إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه في تفسيره الشريف. إذن الغيبة نسبية، ونحن قادرون على جعلها أن تكون نسبية، وقادرون كذلك على أن نضيق نسبيتها. وهنا يتواصل معنا إمام زماننا بطريقة جلية، بطريقة خفية، بحسب حكمته صلوات الله عليه. أن يقيض فقيها مؤمنا، أن يحقق أسبابا عامة، أن يهيئ برنامجا كبيرا كزيارة الأربعين، إلى غير ذلك. هكذا يتحرك الإمام وهكذا يعمل الإمام. هل تفهمون يا أيها الشيعة؟ فحينما يعمل الإمام هكذا، ألا يجب علينا أن نكون معه؟ من هنا قلت لكم من أن زيارة الأربعين برنامج مهدوي بامتياز. ونقرأ أيضا في الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد من الناحية المقدسة سنة 410، وقد قرأت ذلك عليكم في الحلقة الماضية، لكن السياق هو السياق، محتاج لأن أعيد قراءتها. إنني أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي. ماذا قال إمام زماننا لمراجع الشيعة آنذاك؟ فإن يحيط علمنا بأنبائكم، يا مراجع الشيعة، فإن يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم. ما هو هذا الزلل؟ مذ جنح كثير منكم، مالوا إلى اتجاه بعيد عن دين العترة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا واقع أكثر مراجع الشيعة سنة 410 للهجرة. أما الآن ونحن في سنة 1445 للهجرة، فالحكاية أنكى وأنكى وأسوأ وأقبح إلى أبعد ما يمكن أن تدل عليه هذه الكلمات. ثم يقول للشيعة: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء. إذن الغيبة نسبية، نسبية يا أيها الشيعة، ولكن هناك من غيبنا، هناك من غيبنا. إمام زماننا ما هو بغائب عنا، الذين غيبونا هم الثعالب في النجف، الذئاب في النجف، ذئاب النجف، ثعالب النجف، بنات آوى في النجف. بنات آوى جمع لابن آوى، هكذا تجمع في العربية الواوية، يعني الواوية، الواوية. أنت إما أن تأخذ دينك من راوي الحديث، من الراوي الذي لا وجود له في زماننا، أو من الواوي الذي يهيمن على الواقع الشيعي، فنحن ما بين الراوي والواوي. إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله، فاتقوا الله جل جلاله. الإمام يشير إلى الآية 200 بعد البسملة من سورة آل عمران، آخر آية في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا على دينكم، اصبروا على أداء الفرائض، اصبروا على النواهي، اصبروا على اجتناب المحرمات، اصبروا على دينكم، على فرائضكم، وصابروا، صابروا أعداءكم، لأن أعداءكم يريدون إهلاككم، يريدون الوقيعة فيكم، وأخطرهم مراجع النجف، لأنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد، على الحسين بن علي وأصحابه. هذا كلام إمامنا الصادق. أخطرهم هؤلاء، صابروهم، صابروهم، وصابروا أعداءكم ورابطوا إمامكم. هذه المضامين ليست من عندي، هذا تأويلهم لقرآنهم في رواياتهم العديدة والوفيرة التي بيّنت معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا على فرائض دينكم، وصابروا، صابروا أعداءكم، وألد أعدائكم مراجع النجف وكربلاء، ورابطوا، رابطوا إمامكم، واتقوا الله لعلكم تفلحون. مراجع النجف وكربلاء أضر على الشيعة من جيش يزيد، على الحسين بن علي وأصحابه. فاتقوا الله جل جلاله يا معاشر الشيعة، وظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم. هذا الكلام في سنة 410 للهجرة. الإمام يريد من عامة الشيعة أن يناصروه، وهذا موجود في كل الأزمنة. الروايات تخبرنا من أن الهم الذي يصيب قلب المؤمن من دون سبب إنه هم يأتي مجاريا لهم إمام زمانه. الصلة هكذا، الهم الذي يصيب قلب الشيعي المهدوي من دون سبب إنه هم يجاري هم إمام زمانه. الصلة واضحة فيما بين الشيعة وإمام زمانه. الذين أبعدون عن إمام زماننا أولئك القابعون في النجف وكربلاء، أولئك الطوسيون، ألا لعنة الله على المذهب الطوسي القذر. إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء. فاتقوا الله جل جلاله، وظاهرون على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم، إلى آخر ما جاء في الرسالة الأولى. أذهب بكم إلى الرسالة الثانية، والتي وصلت إلى المفيد سنة 412 للهجرة. المفيد توفي سنة 413 للهجرة، في أقل من سنة ما بين وصول الرسالة ووفاته، فإن الرسالة وصلت في شهر ذي الحجة، والمفيد توفي في شهر رمضان من السنة القادمة التي بعد تلك السنة. ماذا جاء في الرسالة الثانية؟ إمام زماننا يقول: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم. إنه لا يتحدث عن المراجع، لأن المراجع خونة، قال عنهم في الرسالة الأولى: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هم يعلمون، هؤلاء خونة، غدرة، فجرة، فسقة، هذا حالهم. ولكنه يتحدث هنا مع عامة الشيعة من أتباع هؤلاء المراجع. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته، قد يقول قائل ربما أن المراجع داخلون هنا، الإمام في الرسالة وصفهم بالسباريت من الإيمان. سباريت جمع لسبروت، سبروت باللهجة الشعبية العراقية سربوت، هؤلاء سرابيت، الإمام هكذا قال عنهم، السباريت من الإيمان في الرسالة نفسها. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، عوام الشيعة أيضا غدروا، ولكن غدروا لأنهم أطاعوا المراجع، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، لكانت الألطاف جلية. الغيبة نسبية يا من تقولون نحن شيعة، نسبية، هذه كلمات صاحب الزمان. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا، لكن بشرط على حق المعرفة وصدقها منهم بنا. ولكن الشيعة لا يعرفون إمام زمانهم، لأنهم يعتقدون أن أصول الدين خمسة، وأول نقطة في معرفة إمام زماننا أن نعرف أن الدين له أصل واحد، هو أصل الأصول، وهو الإمام المعصوم. أما الشيعة لا يعرفون إمام زمانهم، يعتقدون أن الدين له أصول خمسة، والإمامة أصل فرعي فرع، فالذي ينكرها لا يخرج من الإسلام، بينما الذي ينكر المعاد يخرج من الإسلام. والمعاد فرع من القرآن، والقرآن فرع من النبوة، والنبوة هي جزء من الرسالة، وهي الرسالة، والقرآن قال عنها وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إن لم تفعل، إن لم تتحقق بيعة الغدير فما بلغت رسالته. فالمعاد جزء من القرآن، والقرآن جزء من النبوة، والنبوة هي جزء من الرسالة، لأن الرسالة عنوان أعم، التوحيد داخل، النبوة داخلة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. القرآن يقول من أن كل ذلك يساوي صفرا من دون الإمام المعصوم. مراجع النجف يقولون لا، الإمامة هي أصل خامس، وما هي بأصل حقيقي، هي فرع، لأنها من أصول المذهب، الذي ينكرها لا يخرج من الإسلام، والذي ينكر المعاد الذي هو فرع من فرع من فرع يخرج من الإسلام. لماذا؟ لأن نواصب سقيفة بني ساعدة يقولون بهذا، لأن نواصب سقيفة بني ساعدة يعدون المعادة أصلا للدين، ولا يعدون الإمامة من أصول الدين. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع، هذا هو دين مراجع النجف. هؤلاء هم الغدرة، الفجرة، الفسقة، الذين كما قال إمام زماننا ونبذوا العهد، إنه عهد الغدير، عهد الإمامة والولاية، هكذا نبذوا، هكذا نبذوا. أصل الأصول جعلوه فرعا من الفروع، وجعلوا الفرع من فروع الفروع أصلا مقدما عليه. ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. والشيعة يتابعونهم في دينهم هذا، في دين الضلال هذا، فماذا يقول إمام زماننا؟ ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، لكنهم لا يملكون هذا. فما يحبسنا عنهم؟ اللطف منقطع عنهم، لماذا؟ فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم، إننا نكره واقعهم. وهذا هو الذي قلته لكم، من أن الغيبة نسبية بالنسبة للمخلصين، ولذا فإن الإمام يقيض لهم لعوامهم، يقيض لهم الفقهاء الصالحين، وبالنسبة للفقهاء فإنه يفهمهم. صحيح نحن لا نتلمس هذا في الواقع المرئي، لكنه موجود لا بد أن يكون، إلا أن تخلو الأرض من أولياء صاحب الزمان، وهذا مستبعد جدا. الموجود على أرض الواقع هناك غيبة مظلمة، لماذا؟ لأن المراجع أساسا لا يعرفون إمام زمانهم، ولأنهم يتبعون دينا مخالفا لدين العترة الطاهرة، لدين إمام زمانهم، ولأنهم كذابون ولصوص يسرقون الشيعة باسم إمام زمانهم، والشيعة حمير مستعمرون يركب المراجع على ظهورهم، فلذا ستكون الغيبة بحقهم غيبة مظلمة، ومن هنا لا يعرفون إمام زمانه ولا يعرفون شؤون غيبته وظهوره. وهؤلاء الذين يتحدثون في الفضائيات وعلى الإنترنت عن الإمام الحجة وشؤونه يزيدونهم ضلالا. هذا هو الواقع الشيعي من الآخر ومن دون مجاملات. وقت الحلقة صار طويلا، ووقت أذان النجف صار قريبا. أنهي الحديث عند هذه النقطة، نلتقي غدا في موضوع جديد. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.